ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة يعني إخفاءها. وهل المراد الشهادة على الغيب أو على الغير والنفس؟ تشمل المعنيين، لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه. فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين، شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر بوجود العقوبة الخاصة بها، ويقول فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا أثم القلب أثمت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، ولقوله التقوى ها هنا، التقوى في القلب ليس التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال، التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله، متقيا بقوله، غير متق بقلبه. قل لا، تجد بفعله يتزيى بزي المسلم الخالص من إعفاء اللحى والوقار والسكينة، وكذلك يقول قول المسلم الخالص استغفر الله اللهم اغفر لي، ويذكر ويهلل ويكبر. هذه لا شك انها تقوى في الظاهر، لكن هل هي دليل على ان في الباطن تقوى؟ الغالب نعم، هذا هو، وهو بالنسبه لنا هو الحكم. يعني بالنسبه لنا اذا راينا تقواه ظاهرا وجب علينا ان نحكم بتقواه باطنا، وجب علينا، لان لنا الا الظاهر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله وبارق السيف على رأسه، قال له قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. وما زال يقولها حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم بعد. فنحن ما لنا إلا الله، لكن إذا دلت الدلائل أو شهدت الشواهد على أنه منافق في الباطن لم ينتفع بتقواه الظاهرة، لم ينتفع ولا يصبر. ولهذا قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف، أكد الجملة بثلاث مؤكدات الشهادة، شهادة وإن ولا نشهد إنك لرسول الله. وش نحكم بالظاهر؟ أنهم مؤمنون تماما، ولهذا أكدوا. فتشف المؤكد هذا أكد بمقابلة، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة، وتوكيد بتوكيد، وتوكيد بتوكيد، يشهد إن المنافقين لكاذبون. تأمل قوله والله يعلم إنك لرسوله قبل أن يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأجل أن لا يتبادر إلى الذهن ما لا ينبغي، حتى يعلم أن الرسول حق لعلم الله عز وجل، وأن شهادة هؤلاء شهادة كذب. المهم أن الله قال وليتق الله ربه، وقلت لكم إن هذه تضمن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هنا نعم يا عادل، الله راجع في المشهد. نعم. كيف؟ ايش ايش؟ نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما حق؟ حق خفي. أقول هذا حق خفي ما يجوز، بخلاف الإنسان الذي لا ينفق عليه وهو ممن تجب نفقته، فهذا إذا قدرت على شيء من ماله فخذ. يا أخي فإن منكر فإنك أنك تجي تنصر ولتق الله أعطي من الأمانة، أما أن تخونه لا. نعم الجوهر. نعم أحسنت. لا أقول لك يحتج بهذا الحديث ويضرب بأطراف أصابعه على صدره حتى يكاد ينخفض من شدة التحقيق. التقوى ها هنا. نعم نقول له صدقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ففساد ظاهرك دليل على فساد باطنك شئت أم أبيت. هنا نعم نعم لصحتها واللزومها. نعم 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 ركزنا عليه. قلنا هذا دليل على أن هذه القيود ليست شرطا في صحة الحكم، لكنها تصير لقضية واقعة، وإلا لو كانت شرطا لكان أول الآية أشد شرطية في آخرها من آخرها. نعم دل على أنها غير معتبرة. ما يدل على هذا لأنه مش الذي أخرج هذا. طيب أقول مش الذي أخرج هذا القيد من القرآن بالسنة. طيب إذن معناه أن هذه الشروط ما هي إلا لزيادة التوثيق فقط، مثل ما جاءت السنة استشهدوا شهيدين من رجالكم فإنما كنا رجلين فرجوا مرتان، جاءت السنة بشهادة الرجل الواحد مع اليمين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه والله بما تعملون عليم. سبق لنا الكلام على هذا وبينا أن الله أضاف الإثم إلى القلب لأن القلب بصلاحه تصلح الجسد. نعم. طيب يقول الله عز وجل: وما يكتمها فإنه آثم قلبه، ثم قال: والله بما تعملون عليم. قوله بما تعملون عليهم، ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح أفعال بالأركان وأقوال باللسان، وأعمال القلوب حركة القلب بالمحبة والبغض والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. كذلك أيضا أقوال القلوب وهي التصديق والإقرار والطمأنينة بالشيء، فهذه أربعة أشياء: أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال الجوارح وأعمالها. أقوال الجوارح مخصوصة باللسان، هو الذي يقول، هو الذي ينطق. وأقوال القلب قلنا هو الإقرار والاعتراف، يعني الإيمان بالشيء والتصديق والطمأنينة به، هذا قول القلب. أعمال الجوارح هي الأفعال كالقيام والقعود والركوع والسجود وما أشبهها. أعمال القلوب حركة القلب بالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والكراهة وما أشبهها. فالأعمال كلها تدور على هذه الأقسام الأربعة، وهي أعمال القلوب وأقوالها، وأعمال الجوارح وأقوالها. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، حيث قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب، فقول بما تعملون يشمل هذا كله، كل ما نعمل فالله سبحانه وتعالى عالم به، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم نعمل مما سنعمل، يعلم ما لم نعمل مما سنعمل ونحن لا نعلمه، فإن الله تعالى يعلم ما سيكون على الكيفية التي يكون عليه. وقوله بما تعملون عليم، إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا؟ إن قال لمراعاة الفواصل، قلنا: والنون تأتي في الفواصل كثيرا، مثل: والله عليم بما تعملون. وإن قال للحصر، قلنا: لا يصح، لأن الله يعلم كل شيء، لا يختص علمه بما نعمل فقط، فلا وجه للحصر. إذن ما الفائدة؟ الفائدة شدة التحذير والتنبيه، كأنه يقول: لو لم يعلم شيئا وحاشاه من ذلك لكان عالما بعملنا، لكان عالما بعمل. فمن قوة التحذير والإنذار صيغ الأسلوب مساق إيش؟ الحصر، وهو قطعا لا يرد به الحصر، لأننا لو أردنا به الحصر لكان هذا يقتضي أن الله لا يعلم إلا ما نعمله، والأمر ليس كذلك. وقوله ما تعملون عليم، إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أسماء الله العليم؟ قلنا: ربما نقول ذلك وقد لا نقوله. قد نقول إن الاسم إذا قيد بمتعلق فإنه ينقلب إلى وصف، فيكون عليم بكذا، ليس كقوله هو السميع العليم، لأن هذا قيد عليم به، فكان وصفا وليس اسما. أما لو قال: وهو العليم الحكيم، فكان هذا اسما بلا شك. وأظن شرحنا هالآية، ها؟ الفوائد لكن نشرح وهي الفوائد، ها؟ طيب أي ما يخاف. إذن من فوائد الآية الكريمة تهديد التهديد بكون الله سبحانه وتعالى عالما بما نعمل. وجه التهديد تقديم المعمول، لأنه كما أشرنا لا يفيد القصد. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بأعمال العباد إلا إذا وقعت، فإن قوله بما تعملون عليم يتضمن ما قد عملناه بالفعل وما سنعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التحذير في مقام التحذير والترغيب في مقام الترغيب، لأنه لما قال وما يكتمها فإنها في قلبه، فالمناسب هنا التحذير والترغيب، المناسب التحذير، وهذا مطابق للبلاغة. نعم. ثم قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض جملة خبرية قدم فيها الخبر، وقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه جملة شرطية جوابها يحاسبكم به الله. وقول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيما دون الكفر كما سيأتي إن شاء الله. وفيها قراءتان، قراءة فيغفر ويعذب وقراءة الرفع. وجهها أي وجه الآية على قراءة الجزم واضح جدا، لأنه معطوف على يحاسبكم الذي هو جواب الشر، والمعطوف على المجزوم مجزوم. ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف، فالفاء استئنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما قبلها. وقوله والله على كل شيء قدير يعني أنه قدير على كل شيء فلا يعجزه شيء. نبدأ الآية. قول الله ما في السماوات وما في الأرض يعني أن كل شيء في السماوات أو في الأرض فهو لله ملكا وتدبيرا، وليس لأحد من غيره فيه ملك. ودليل اختصاص ملكه بالله تقديم الخبر، لأن لدينا قاعدة وهو أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فالجملة مفيدة للحصر. وقول ما في السماوات وما في الأرض يشمل ما في السماوات من العاقل وغير العاقل، يشمل بني آدم والجن، ويشمل الحيوانات الأخرى، ويشمل الأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك. وكذلك ما في السماوات يشمل ما فيها من الملائكة، وأرواح بني آدم التي تكون في السماء كأرواح المؤمنين في الجنة، بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك والنجوم وغير ذلك، لأنها داخلة في السماوات، لأنها في جهتها. طيب، قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا بمعنى تظهروا، ما في أنفسكم أي ما في قلوبكم، أو تخفوه يعني تسرون فلا يطلع عليه أحد. فأما ما أتاه الإنسان مما في نفسه فمثل أن يريد أن يقول قولا فيقوله، يريد أن يفعل فعلا فيفعله ويشاهده الناس. والإخفاء أن يريد أن يقول قولا فيسره في نفسه ولا يطلع عليه أحد، أو يريد أن يفعل فعلا فيفعله فيتحرك بحركات لا يطلع عليها أحد، كما لو نظر إلى شيء محرم فالناس لا يعرفون أنه نظر إلى شيء محرم، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا الله. فالمهم أنه سواء نبهه الإنسان وأخفاه يحاسبكم به الله. والمحاسبة لا تستلزم العقوبة، ولهذا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو يحاسب العبد على ما في نفسه سواء أبداه أو أخفاه أم أخفاه، يحاسب فيقول عملت كذا، يعني قلت كذا في نفسك، أضمرت كذا في نفسك، إذا أظهره حاسبه الله عليه. حساب الله الإنسان على ما أظهره واضح لأنه عمل وفعله وقال إن كان قولا، لكن حساب الله على ما في نفسه مما لم يظهره. نقول إن هذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يخفي شيئا ويهم به ولكن لا يركن إليه ولا يطمئن إليه ولا يصدق به، وهذا كالوساوس التي ترد على قلب الإنسان من الشكوك وغيره من إرادة السوء، ولكن لا يكون لها أثر في القلب، فهل يحاسب عليه أو لا؟ نقول إن ظاهر الآية الكريمة أنه يحاسب، أنه يحاسب عليه إذا أخفى شيئا وإن لم يركن إليه ويطمئن فإنه يحاسب. القسم الثالث أن نعم الإبداع، الإخفاء من غير أن يركن إليه، القسم الثالث ثالث الذي لم يبدأ ولم يظهر لم يركن إليه ولكنه حدث به نفسه وأضمره لكنه لم يركن إليه، مثل أن تحدثه نفسه بفعل معصية مجرد حديث لكن ما ركن إليه ولا فعل الأسباب التي توصله إليه، أو تحدثه نفسه عما يتعلق بصفات الله عز وجل والإيمان به ولكن لم يركن إلى هذا ولم يطمئن، لا قصدي أنه ركن إليه واطمأن إليه، ركن إليه واطمأن إليه، فهذا لا شك أنه يحاسب على هذا الشيء. مثل حدثته نفسه أن استواء الله على العرش فاستوى الإنسان على السرير وركن إلى ذلك واطمأن إليه لكن لم يبده ولم يظهر للناس. والقسم الأول أظهره وصار يقول الناس هكذا، إن استوى الله على عرش كاستوى الإنسان على السرير والبعير. والقسم الثالث حدث نفسه بهذا ولكن لم يطمئن إليه ورفضته نفسه ولم يقبله. وظاهر الآية الكريمة أن جميع الأقسام الثلاثة يحاسب عليها، هذا ظاهر الآية الكريمة، ولهذا لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على الصحابة وشق عليهم وقالوا إذا نهلك، فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وصار الإنسان لا يؤاخذ على ما في نفسه إلا على ما ركن إليه واطمأن به، أما مجرد حديث النفس بدون طمأنينة وركون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فرفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن الأمة. فإن الآن الآية الكريمة ظاهرها أن الإنسان يحاسب على الأمور الثلاثة، ما أبداه، ما أخفاه وركن إليه، ما أخفاه ولم يركن إليه، لكن الأخير نسخ بالآية التي بعدها وكذلك بالأحاديث الدالة على أن الإنسان لا يحاسب على مجرد حديث النفس. قال يحاسبكم به الله. المحاسبة معناه أن الإنسان يناقش على ما فعل، وقال فعلت كذا في يوم كذا، تركت كذا في يوم كذا، فيناقش. هذه المحاسبة، المحاسبة التامة. أما المحاسبة لما فيها مناقشة وإنما فيها إطلاع الإنسان على فعله فهذه المحاسبة يسيرة، كما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينك فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر، المغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يضعه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام، وهذا عن المغفر يجمع بين الستر والوقاية. ولهذا نقول إن مغفرة الله للذنب تتضمن شيئين، أحدهما الستر والثاني العفو والوقاية من أثر الذنب. أما الستر فمعناه أن الله يخفي عن العباد ذنب هذا المذنب ولا يطلع عليه، وأما العفو والتجاوز فمعناه أن الله لا يعاقب هذا المذنب، لا يعاقبه لأنه غفر له. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه والعفو وعدم المعاقبة عليه، وليست مجرد الستر لأنها مأخوذة من المغفرة. طيب، وقوله لمن يشاء ويعذب من يشاء، من يشاء هذه من صيغ العموم، يعني من شاء الله أن يغفر له غفر، ومن شاء أن لا يغفر لم يغفر. ولكن سبق لنا مرارا وتكرارا أن كل فعل من أفعال الله معلق بالمشيئة فإنه تابع لحكمة، إن اقترته حصل وإن لم تقترضه لم يحصل، بدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وعليه فيغفر من يشاء ممن اقتضت حكمته أن يغفر له، ويعذب من يشاء ممن اقتضت حكمته أن يعذبه. وقوله يعذب، العذاب هو التألم من الشيء والتضجع منه، وقد يكون عقوبة وقد لا يكون عقوبة. قد يكون عقوبة يعاقب بها الإنسان وتكون بقدر ذنبه بلا زيادة وهي قابلة للنقص، وقد لا تكون عقوبة بل مجرد ألم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه، فإن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه عذاب تألم وتوجع، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وأحيانا تقول عذبتني رائحة البصر، عذبتني رائحة الدخان، مع أنها ليست عقوبة ولا فيها ضرر لكنها تؤذي. والمراد بقول هنا يعذب أي قسمين؟ العذاب الذي هو عقوبة لأنه على ذنب، ويعذب من يشاء أي بالعقوبة، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير مما يمكن أن يكون، كل شيء ممكن فالله قدير عليه بدون استثناء، حتى على أفعال نفسه هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وعلى أن يستوي العرش وعلى أن يجيء بفصل من العباد وعلى أن يضحك وعلى أن يفرح نعم ويغضب ويرضى كل ذلك الله قادر عليه بدون استثناء. وأما ما لا تتعلق بها قدرة من الأمور المستحيلات فهذا لا يمكن. لو قال قائل هل الله قادر على أن ينسي نفسه شيئا مما علمه وهو يعلم كل شيء قلنا هذا مستحيل. لو قال قائل هل الله يقدر على أن يمرض نفسه عز وجل قلنا هذا مستحيل هذا مستحيل. لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في جوف بيضة وهي على ما هي عليه والبيضة على ما هي عليه قلنا هذا مستحيل. المهم أن القدرة تتعلق بالشيء الممكن أما المستحيل فهو مستحيل مستحيل مستحيل. ومن علق القدرة بشيء مستحيل فإن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. فما لو قلت لإنسان أنت تستطيع أن تنزل القمر في الأرض تستطيع ولا ما يستطيع ما يستطيع أتهكم به يكون هذا تهكم بالإنسان. الله أكبر. قرآن ما تعرف القرآن هل يقف نادر محرق طيب آخر سورة البقرة لا قبلها نحن استكملنا الفوائد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نأخذ فوائد على ما سبق في الآية الباقية وهي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. ففي هذه الآية الكريمة بيان عموم ملك الله عز وجل بيان عموم ملك الله عز وجل وجه ذلك من قوله ما في السماوات لأن ما اسم موصول والاسم الموصول فيه العموم. طيب ليش تقول بأس عليه في طيب يعني. إذا ما خويت خلاص خلص. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر. فسرنا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وفسرنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر كذا ولا لا؟ طيب قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يعني آمن بما أنزل إليه من الوحي في كتاب الله وفيما يوحى إليه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بما أنزل إليه من ربه ربوبية خاصة لأنها أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والربوبية المضافة إلى الرسل هي أخص أنواع الربوبية، ويليها الربوبية المضافة إلى المؤمنين، ثم أعمها الربوبية المضافة إلى جميع الناس مثل رب العالمين. هذه الربوبية خاصة لا شك أنها تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من المربوبين. وقول والمؤمنون بالرب عطفا على قوله الرسول، يعني والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فيؤمنون بالرسول ويؤمنون بالمرسل ويؤمنون بالمرسل به، ثلاثة أشياء: المرسل وهو الله، المرسل إليه المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، المرسل به وهو الوحي الكتاب والسنة. وقوله آمن الرسول والمؤمنون، إذا قال قائل كيف قال والمؤمنون، فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون، فنقول هذا من باب التحقيق، يعني أن المؤمنين حققوا الإيمان، وليس إيمانهم إيمانا ظاهرا فقط كما يكون من المنافق الذي يظهر الإيمان ولكنه مبطن لكفر. كل يعني من الرسول والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر، كل آمن بالله آمن مرت علينا كثيرا بأن المراد فيها الإقرار المتضمن للانقياء للقبول والإدعاء، وليس مجرد الإيمان بوجود الله فقط، هذا ليس بإيمان حتى يستلزم قبول ما جاء به أو قبول ما أخبر به وما أمر به مع الإذعان والتسليم. وقول كل آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد أن يكون الإيمان متضمنا لهذه الأشياء الأربعة. الإيمان بوجود الله احترازا من الذين أنكروا وجود الله وقالوا إن هذا الكون ما هو إلا أشياء تتفاعل ويأتي بعضها ببعض، أرحام تدفع وأراضي تبلع، وليس هناك شيء والعياذ بالله. لا بد أن نؤمن بوجود الله عز وجل، ولا بد أن نؤمن بربوبيته. وهنا عندما نقول نؤمن بربوبيته يعني بانفراده بالربوبية، وأنه الرب المطلق، وربوبية ما سواه مقيد، ليست شاملة ولا عامة ولا كاملة، بل هي ناقصة مقيدة، ناقصة من حيث حدودها وناقصة من حيث سلطانها. أما ربوبية الله عز وجل فإنها كاملة واسعة لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. طيب، الثالث الإيمان بألوهيته، الألوهية الحق، ولا ألوهية لغيره، وكل ما ادعيت فيه الألوهية فإنه باطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الثالث الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن له أسماء وصفات انفرد بها لا يماثله أحد فيها، فنثبت الأسماء والصفات وننفي المشاركة أو المماثلة، لأنها له حقيقة التوحيد. إذن من لم يؤمن بوجود الله فليس مؤمن، من آمن بوجوده دون ربوبيته بأن قال إن له مشاركا أو معينا في خلق السماوات والأرض، أو أن هناك إلها آخر منفردا بما خلق، فنقول إن هذا لم يؤمن بالله. ومن آمن بوجود الله وربوبيته وأنه منفرد بالربوبية الكاملة لكن أنكر ألوهيته بأن قال كما قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإنه لم يؤمن بالله. من آمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله. قد يكون إيمانه معدوما وقد يكون ناقصا حسب ما قام عنده من الإيمان والتصديق أو الإنكار والتكذيب. طيب، إذن الذين يؤمنون ببعض الأسماء دون بعض نقول لم يحقق الإيمان بالله، والذين يؤمنون بالأسماء دون الصفات لم يحقق الإيمان بالله، والذين يؤمنون ببعض الصفات ويذكرون البعض لم يحققوا الإيمان بالله. ثم إن كان إنكارهم لما أنكروا من ذلك تكذيبا وجحودا فهم إيش؟ كفر. وإن كان تأويلا فليس بالكفار، ولكن ينظر في تأويلهم هل له مساغ أو يكون تأويلا ينزل منزلة الإنكار فيحكم لهم بما يقتضي حاله. لو قال قائل كيف نقيم الأدلة على وجود الله عز وجل؟ كنا نقيمها من عدة أوجه: الحس والعقل والشرع. الحس والعقل والشرع، نعم، والفقه. أما العقل فلأننا نقول هذه الموجودات الكائنات التي تتغير صباحا ومساء بعدم وجود وتغير الحال، من الذي يغيرها؟ ننظر من يغيرها، فلان أو فلان أو فلان؟ أبدا لا يستطيعون أن يغيروا، بل هم مغيرون. إذن لابد لهذه الكائنات من مكون محدث مغير، ولا نجد إلا الله عز وجل، لا نجد إلا الله. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نجد السماوات والأرض، من خلق هذه الأرض؟ هل هم عمال خلقوها وأوجدوا فيها الرمال والجبال والأودية والأنهار والبحار؟ الجواب لا، لو اجتمعت الدنيا كلها بعمالها ما استطاعوا ذلك، إذن لا بد لها من خالق. السماوات كذلك وأعظم، لا أحد يستطيع خلقها إلا الله عز وجل. ولهذا قال: أم خلقوا السماوات والأرض؟ وجواب لا، بل لا يؤمنون. هذا دليل عقلي على وجود الله، ولا أحد ينكره. لو قال لك قائل: هذه اللمبة ما صنعها أحد، وش تقول؟ تقول: عجلوا بهذا الرجل إلى المرستان لأنه مجنون، أليس كذلك؟ طيب، ولو قال: هذا المسجل ما صنعه أحد، كنا كذلك. ولهذا يذكر أن طائفة من السمنية من ملاحق الهنود جاءوا إلى أبي حنيفة في بغداد، قالوا له: يعني كيف نثبت وجود الخالق؟ فأطلق وسكت، وقالوا: أجب. ظنوه قد انقطع وعجز، قال: أنا أفكر في سفينة أرسف في ماء الفرات أو ججلة بدون أن يكون لها ملاح، منزلت الحمل بدون عمال، وانصرفت بدون قائد. شوف هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هو يقولهم كذا، وشوفوا ممكن لهم. قال ما يكون هذا التصور، هذا جنون. أقول إن سفينة تجي محملة وتنزل حملة وتروح بدون ملاح وبدون عمال، فوالله إذا كانكم ترون أن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وجدت بلا موجد وتسير بلا مسير، فإن هذه السفينة أهون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذن هذا دليل عقلي. الدليل الحسي على وجود الله أيضا واقع، من أكبر شواهده إجابة الدعوة، إذا دعا الإنسان ربه أجاب، والقرآن مملوء بهذا، القرآن مملوء بهذا. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعده ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لما قال يا ربي إن قومي كذبوه، ربي لا تذر على الأرض الكافرين ديارا، أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان. العفو، بل نجبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الأصار التي كانت على من قبله. ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، إن هذا يشمل كل المنصار. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل المراد من الأمور الكونية أو من الأمور الشرعية أو منهما؟ إن قلت منهما أشكل علينا ما سبق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن قلنا إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا إلا وسعها، وهذا خبر، والخبر لا بد أن يكون واقعا، لا بد أن يكون واقعا. وإذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لغوا لا حاجة إليه، لأنه من الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو ساقط، يعني قصدي أنه مسقط عنه من الأصل. وحينئذ يكون المراد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به شرعا أو قدرا، لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد. أحيانا يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه، لمرض أو غيره كذا. طيب، فإذا قال قائل نعم هذا حاصل، لكن في هذه الحال لا يكلفك الله ما لا تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى في الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقد سقط عنك ولم تكلف، فالجواب الله أعلم أن يقال إنه إذا رفع عنه التكليف بهذا مع عدم الطاقة، فإن معنى ذلك أنك تسأل الله تعالى أن يتمم لك الأجر، يتمم لك الأجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه، فيكون هذا هو فائدة الدعاء، بأن لا تحمل ما لا طاقة لك به في الأمور الشرعية، لأنه إذا ارتفع التحميل صار الإنسان كأنه فعله كانه فعل، فلا تحمل المسؤولية فيه، وحينئذ يكتب له الأجر. فإن قال قائل: وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والإنسان العاجز عن العبادة التي كان يفعلها في حال صحته إذا مرض كتب له أجر العبادة التام. إذن الدعاء بهذا أيضا لغو لا فائدة منه. قلنا الجواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي أنا، إما لتخلف صدق النية والعزيمة أو لأي سبب آخر. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض أو سافر، لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه، كما أننا نحن نعلم جميعا أن كل مؤمن يدخل الجنة، لكن هل ينطبق على كل واحد من بعينه؟ ما يمكن ينطبق على كل واحد من بعينه إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء، أن فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ضائع. قل لا، ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ضائع. انتبه، وسؤال الإنسان أن لا يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين: أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلا، والثاني أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك. انتبه، ربنا لا تحمل ما لا طاقة لنا به، نقول يشمل أمرين: أن لا يحملك الله إياه أصلا لأن يدفعه عنك، أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك، حتى يكون داخلا تحت طاقتك. مثل إيش الأمور الكونية اللي ما تدخل تحت الطاقة؟ مثل ظلم الإنسان، إنسان ظلمك في مالك في بدنك، ألزمك بأن تحفر 10 أمتار في خلال ساعة وتنقل الطين حقها، يسلط عليك قال افعل وإلا في الحبس مثل الحياة ولا القتل. في طاقة هاي ولا ما في طاقة؟ 10 أمتار في ساعة يمكن يكون أرض صلبة، هذا لا طاقة النبي. فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا طاقة لك به، أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة، ليس كذلك؟ طيب، أو قد يبتليك الله تعالى بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا طاقة لك بها. نحن الآن ولله الحمد والمنة نقول تحدث من نعمة الله، يسر علينا الأكل والشرب، نأكل هنيئا مريئا ويسر، وكذلك الخروج. لكن يبتلى بعض الناس بأن لا يستطيع الأكل لا يستطيع الشرب لا يستطيع الأكل ولا الشرب. نعم، إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما. إذن كل هذا داخل في قولك: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية بعد، والأمور القدرية. طيب، وهنا نشوف أصحاب السيبوي وشراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به. نعم، لا أحد يجي له المتأكد لأن كل هذه. نعم، الله شوي. ها طيب تفضل يا اي وش مفعول به ايش اين لا فاخذنا كيف طيب مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع ثاني طيب نعم نافي ليش ايه لكن وش نوع هذا النفي طيب اذا عليك درجتان يا محمد اين لا لا نافيه طيب وش عملها نعم اصبر وش عمل ان طيب نعم نعم اي هي ولا لها اي هي طيب لها اصبر يا اخي اصبر جزاك الله خير
الاول
صفة الطاقة نعم طيب ما لا طاقة لنا به ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إلى آخر لما كان الإنسان له أحوال فله حالة حال مضت وحال مستقبل الحال التي مضت قد يكون مخلا بفعل الأوامر وقد يكون مرتكبا لفعل المحظور والحال المستقبلة علمها عند الله أنتم معي؟ طيب قال واغفر لنا هذا في مقابل فعل المحظور يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها كل الذنوب التي عملناها والإنسان لا يخلو من ذنب كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون والذنوب قد تكون في القلوب وقد تكون في اللسان وقد تكون في الجوارح أو يكون الإنسان قد فرط في مأمور فرط في مأمور قصر فيه مقابله قوله اعفو عنه اعفو عنه فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به والمغفرة في مقابل ايش فعل المحظور في مقابل فعل المحظور طيب وارحمنا في المستقبل وارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور سمعنا الآن طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد لأن العفو والمغفرة كلها محل الذنوب والرحمة حصول المطلوب نحن نقول لا للإنسان حالان حال مضت وحال مستقبل الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور اعفو عنا في مقابل التقصير في المأمور اغفر لنا في مقابل فعل المحظور ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المأمورات فيكون هذا الدعاء شامل من أشمل ما يكون من الدعاء نسبة هذا الدعاء طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت هذا نقول تقصير في مأمور. لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحظور لمنهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات في الصلاة، وإن كان الالتفات هنا مكروها لكنه منهي عنه. طيب، أنت مولانا، الجملة هنا خبرية، الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، توافقون على هذا ولا لا؟ توافقون لي؟ الجملة اسمية خبرية مكونة من مبتدأ وخبر معرفتين، صح؟ هنا صح، نعم. وقد قال علماء البلاغة إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر، تفيد الحصر. فقول أنت مولانا ليست كقول أنت مولى لنا، قول أنت مولانا تفيد أنه لا مولى لنا غيرك، نعم صح. طيب، لكن أنت مولى لنا ما تفيدها، تفيد أنك مولى من الموالي. طيب، تقول للشخص أنت حبيبي، وتقول أنت حبيب لي، يعني فرق ولا لا؟ ها، الأول وش يدل عليه؟ الحصر، والثاني ها لا يدل الحصر. وتقول للكافر أنت عدو لي، لا يفيد الحصر. وتقول أنت عدوي، يفيد الحصر. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو، لا قبل، بالعكس، هم العدو فاحذرهم هم العدو، فانه قال لا عدو سواه. ولا شك ان عداوه المنافق للمؤمن اشد من عداوه الكافر للمؤمن. اولى صحيح، عداوه يا شيخ المنافق يجيك يقول اهلا وسهلا بالاخ الكريم المؤمن الصالح، ها؟ هذا المسلمين، يقول هذه عداوة المنافق للكافر للمؤمن أشد من عداوة الكافر، لأن الكافر يبجي عداوته ويتحرز منه، لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو عدو. طيب، إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا؟ نعم، تفيد الحصر. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياءهم يتولونهم ما ينفعون. فأنت مولانا، ما معنى المولى؟ هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي بجميع شؤوننا؟ الثاني أحسن، لأن الثاني يعم ويشمل، لأن أنت المتولي لجميع أمورك. ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما نطيق، وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا، وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر. كل ما يتوكل على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا. ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين، ألف هذه للتفريق، يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين. والولاية من ولاية الله عز وجل للخلق نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، والعامة ولايته لكل أحد، والله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور. أولا كما قال تعالى ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم موت فترسلنا وهم يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه عامة. الخاصة الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص، وهي ولاية الله لرسوله، مثل أنت ولي في الدنيا والآخرة، ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لأخر طيب وجبريل وصالح المؤمنين. طيب إذن نقول الولاة قسمان أو نوعان، ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم، والنصر على المسلمين على الكافرين قصدي يكون بأمرين، بالحجة والبيان، وكذلك بالسيف والسلاح. يكون بالسيف والسلاح. أما السيف والسلاح فواضح، وأما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في أمر من أمور العقيدة. إذا لم ينصر الله المسلم خذل، وكان في هذا خذلان له ولكين الذي هو عليه. هذا النوع من النصر الحج والبيان يتعين في المنافقين. المنافق الانتصار عليه مو بالسلاح لكن الحج والبيان، لأن المنافق يظهر أنه معك وأنه منك. ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ظاهر أنه مثبت ومشكل. لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن، لأن ما في القلب ليس معلوم، إلا من أظهر نفاقه وتبين ظهر. فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان، إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك، وإلا فلا. وقال بعض أهل العلم لا يقبل إيمانه، المنافق ما نقبل إيمانه. ليش؟ كان لأنه من أصل يظهر إيش؟ يظهر الإيمان وأنه مؤمن. لو مسكنا وقلنا تعال مؤمن وإلا قتلناه، شقول شقول هو مؤمن، معنا في إشكال مؤمن. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة، ما شوفوا أن كل يوم أجمعكم، نعم، أوت الزكاة تبون أعطيكم أعطيناكم الآن، أصوم، نعم، مشكل. لكن إذا علم يقينا أنه منافق، بحيث إنه إذا لقي الذين آمنوا قال آمنت، وإذا خلى إلى شياطينه قال إني معه إنما أنا مستهزئ ألعب عليه. وإذا علمنا هذا وثبت قتلناه. لكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب أن توبته لا تقبل وأنه يقتل. فإن كان صادقا في توبته فأجره على الله، أجره على الله. وإن كان كاذبا فقد وقع القتل محله، قل لا. والقول الثاني إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه قصر، لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. لا تشك في توبة المنافق ذكر قيود، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين. وقوله انصرنا على القوم الكافرين، هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين؟ يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين، لأن الشيطان كافر لا شك. فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصرك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين، فيكون بمنزلة استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كم قبل نسأل كم متى بدأنا بالبقرة؟ أو نخليها إذا جت الفوائد إن شاء الله. طيب. نعم. مأمور على كل حال. في ناس مرتكبين للمحظور لكن في فعل مأمور ناس. في ناس الآن يرابون لكنهم من أحرص الناس على الصلاة والزكاة والصيام والحج. إيه لكن يقال ترك مأمور، حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك، هي متلازمات. لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إيجاده والمحظور ما طلب تركه وعدم، هذا الفرق. ولا كل متلازمات. نعم. هنا لا ما عليه إلا إذا سفت بجميع بدنه، أما برأسه فليس عليه إثم ولكنه مكروه إلا لحاجة. نعم. نعم. لا، من جهة أنها تنقص هي بالنسبة إلى تشريع الله ليست ناقصة لأنها موافقة للحكمة، لكن بالنسبة إلى أنها أغلال عليهم وأصار، إذا نظرنا إليهم مقارنة بالشريعة الإسلامية صارت ناقصة. والله ما ندري، حسب نية فاعل القائل، إن كان قصده التعبير القرض بشريعتهم فهذا لا يجوز، لأن شريعتهم هي قيامها شريعة الله عز وجل. ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه أخذنا قواعدها ناقشنا فيها. نعم. طيب، نناقش في الآية الأخيرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أظن ناقشنا في أول آية. طيب، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإعراب ربنا لا تؤاخذنا عادل حذفت منه ياء النداء. طيب، ما هي الفائدة والحكمة من حذف ياء النداء؟ نعم، اختصارا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. طيب، أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية، لماذا؟ ما حضر؟ فاتك خير كثير. نعم. نعم، صح، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الفعل، من فعل الله، وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد. طيب، قوله إن نسينا أو أخطأنا، ما الفرق بينهما؟ نعم، مخالفة بغير قصد مخالفة. طيب، قول لا تحمل علينا إصرا، يلا أحمد إصرا، شيء ثقيل. نعم، طيب كما حملته على الذي من قبلنا وش اللي حمل على من قبلنا؟ لما أمرهم أن يتوبوا من العجل من نبات العجل أن يقتلوا أنفسهم. وهذه الأمة قول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به زيادة ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية أو من البلايا والأقدار. طيب كيف ذلك في الأول التكاليف الشرعية؟ طيب والقدرية مثل نعم الفتن حروب الجوع نعم الخوف وغير ذلك. طيب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا امداد الله. ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعائية؟ لا يعني متعلق هذه الأشياء ثلاثة متعلق هذه الأشياء الثلاثة. العفو يتعلق بإيش؟ كلها الذنوب. نعم مصطفى نعم صح المستقبل صح. يعني إذا العفو والمغفرة عما مضى فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب والمغفرة بانتهاء المحرم والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات. قوله وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محمد ما معنى قوله مولانا؟ فيه لكن مش معنى المولى المتولي لأمورنا الناصر لنا على غيرنا. طيب هذه الجملة هل تفيد الحصر يا عبد الصين؟ لماذا؟ لتعرف الطرفين. أفلا يمكنك أن تأتي بمثال يبين لنا هذا؟ يكفى عندكم كلمة واجب كثير أنت زيادة ولا سنة نبي واحد بس. نبي من الواجب أن تحتف النقطة اللي في الأصل. لا مثال من عندك مو بلازم من القرآن ومن السنة. أنا المسلم يعني وغيره هو ليس بمسلم. نعم أخشى يقول أنت حبيب إنه صاحب المطعم. على كل حال لو قلت مثلا أنت ضارب أو أنت الضارب نعم قوله وين أيهن؟ لا ما يبخل. طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين ألف يا مشعل ايش معناها؟ تعقيب لا زي تفريع يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين. طيب نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه، لأن قوله آمن الرسول هذا خبر يقتضي أن يكون وصفا له، إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا. طيب، وقد مر علينا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني رسول الله، في قصة دين والد جابر رضي الله عنه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله بما أنزل إليه من ربه، والمنزل هو الوحي. والكلام معنى، والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم، لا يمكن أن يقوم بنفسه. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أيضا إثبات علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى بما أنزل إليه. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما أنزل إليه من ربه. ومن فوائدها أيضا عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم، عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال بما أنزل إليه من ربه. ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره، لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك، لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين تبعوا لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. وفي التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع، يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له. وجهه أنه قال بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه. فكل من كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا. ومن فوائدها أيضا أن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين، لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويبقى عندنا إشكال، وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل، لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاء فيه الكتب والرسل، فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة، إثبات الملائكة لقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم يقول كل آمن بالله وملائكته. وقد سبق لنا في التفسير عن كيفية الإيمان بهم، نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم شباب وبوظائفهم. نعم، والأعمال الخاصة بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبة وحفظ ابن آدم وما أشبه ذلك، والأعمال التي يقومون بها على وجه خاص كالذين يركعون ويسجدون وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق، لا نقول مثلا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل، لا، نحن لا نفرق بين الرسل. وقد سبق لنا معنى قولهم معنى قوله لا نفرق. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة، السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا. وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام: معرض لا يسمع ولا يطيع، والثاني سامع مطيع عكس، والثالث سامع غير مطيع، وهذا أشد من الأول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله لقوله غفرانك، فكل إنسان محتاج إلى المغفرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى المغفرة، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل إنسان محتاج للمغفرة، ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب، وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط، فقد أبعد النجعة. كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان رسول يقوم به كان استغفارا لذنوب أمته، وهذا أيضا خطأ، لأن الله قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات. واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما منه قبل الذنب، لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي عليها وماشيا على ما هو عليه، معتقدا أنه كامل وأنه ليس عليه ذنوب، فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخلص إليه، فيزداد إيمانا ويزداد مقاما، ترتفع مقامه عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية، اجتباء فتاب عليه وهدى. وهذا كثيرا ما يقع، إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار، وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء لقوله وإليك المصير.